هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
أمريكا من الداخل،
سياسيا،
تاريخيا،
أينما وجدت الحقيقة في بلاد ادعاء الحريات.
الإعداد
عبد الرحمن القاسم،
التقديم
أنور قائد الشلفي.
أمريكا من الداخل،
مساحة حرية أوسع، من إخراج
عامر حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل يوم تزداد معاناة العالم من الممارسات التي تقوم بها أمريكا، ولا يوجد أحد لا يضج مما تعمله أمريكا بحق الشعوب والحكومات بمختلف الوسائل والطرق التي تنتهجها. فمنذ أن بدأت أمريكا تتشكل بكيانها، وجهت بوصلتها العدائية وسياساتها التدميرية صوب الدول التي هي مليئة بالثروات الاقتصادية والموارد المعدنية المهمة. فإنما توجد دولة ذات موارد معدنية وثروات اقتصادية في أي قارة كانت، حتى وإن كانت فقيرة وضعيفة، فإن أمريكا تسبقها إلى ثرواتها وتستفيد منها أكثر من الدولة نفسها. عندما تدرك أي دولة من تلك الدول أن أمريكا تريد استغلالها أو نهب ثرواتها وتحاول أن تنتفض أو تتحرر، فإن أمريكا تمنعها من ذلك وتشد عليها وتحاربها ولا ترضى لها بذلك أبدا. نحن الآن في العام 2017، أي بعد تشكل أمريكا ب 234 عاما. في تلك الفترة كانت أمريكا تعيش تحت وطأة الاستعمار الأوروبي وتسعى إلى التخلص من هيمنته. قبل 234 عاما كانت أمريكا تقوم بثورة ضد الاستعمار البريطاني وتحاول التخلص، كما هي اليوم نفس المرحلة التي تعيشها الشعوب الإسلامية التي تقوم بثورة ضد أمريكا وتسعى إلى أن تتحرر من هيمنتها ووصايتها المقيتة. أمريكا اليوم تدرك أن الشعوب سوف تنتصر وسوف تتحرر وستستطيع أن تحدد مستقبلها بنفسها بعيدا عن أي وصاية أو هيمنة، وهي بهذا تعود بالذاكرة إلى تلك السنوات التي قامت فيها بثورة ضد الاستعمار البريطاني وحاربت من أجل تحقيق استقلالها. وعجيبا حال هذه الدولة الاستعمارية المستكبرة، كيف تحارب الشعوب اليوم من أجل ألا تصل إلى ما وصلت إليه هي وما حققته قبل مئات السنين. عند الحديث عن الثورة الأمريكية تطفو على السطح تلك الأحداث التي وقعت أواخر القرن الثامن عشر، والتي قامت ضد بريطانيا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، والتي كانت تستعمر مناطق كثيرة من العالم القديم وجزءا واسعا من العالم الجديد، وأدت بعد مخاض عسير إلى استقلال ما بات يعرف بالولايات المتحدة عن التاج البريطاني. فغني عن البيان أن من النتائج الهامة التي ترتبت عن حركة الكشوفات الجغرافية والتي توجت باستكشاف كريستوف كولومبوس للقارة المجهولة أن تدفقت موجات واسعة من المهاجرين من أوروبا نحو الأراضي الجديدة. قام المهاجرون الإنجليز بتأسيس المستعمرات على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية، حيث تأسست أول مستعمرة إنجليزية عام 1607 للميلاد في جيمس تاون بولاية فيرجينيا، ولم تكن المستعمرة الجديدة حينها سوى حصن وكنيسة ومخزن، كلها مبنية بالألواح الخشبية. منذ عام 1607 للميلاد توالى وصول المهاجرين الإنجليز بشكل خاص على العالم الجديد والأوروبيين بوجه عام، حيث تضافرت العديد من العوامل التي دفعت في اتجاه هذه الحركة الواسعة للهجرة وبالتالي تنميتها على نحو غير مسبوق. وعندما نتساءل عن تلك الأسباب التي دفعت بالمهاجرين أو بالأحرى المستعمرين الأوروبيين إلى التوجه إلى تلك المناطق الجديدة، فإننا سنعرف ذلك من خلال هذا القول.
لعبت الأزمات الاقتصادية الخانقة التي كانت شرائح واسعة من الأوروبيين تعانيها، إضافة إلى الاستبداد والجور السياسيين والاضطهاد الديني، ناهيك عن البحث عن آفاق أفضل، كلها عوامل دفعت بالهجرات الجماعية كي تبلغ ذروتها، حتى أن القضاة وقتها وهم القائمون على شؤون السجناء المذنبين ما فتئوا يشجعون هؤلاء على الهجرة بدل قضاء عقوباتهم الحبسية. وهكذا تم إنشاء العديد من المستعمرات في هذا المجتمع الوليد الذي يرتبط الولاء فيه بالوطن الأم إنجلترا.
غير أن هذا المجتمع الجديد مع ذلك كان يتمتع في الوقت عينه بحرية سياسية، حيث كان سكان المستعمرات الأوائل يحملون معهم أفكار البريطانيين الأحرار، فأضحت لهم مجالسهم النيابية المنتخبة التي تضع القوانين وتفرض الضرائب وتحدد الاعتمادات المالية وتسيطر على الخزينة. ورغم تنوع الأصول التي انحدر منها شعب المستعمرات الأمريكية المشكل حديثا، إلا أن اللغة والثقافة والنظم الإنجليزية ظلت هي السائدة، ذلك أن المهاجرين الجدد كانوا يختلطون بالوافدين الإنجليز الأوائل، يتخذون لغتهم، يعتنقون مذاهبهم، ونتج عن هذا التمازج والاندماج ظهور شعب جديد هو الشعب الأمريكي، الذي أخذ يتميز بالتدريج عن الشعوب الأوروبية التي ينتمي إليها. بحلول عام 33700 للميلاد تمكن المهاجرون الإنجليز من تأسيس 13 مستعمرة على ساحل المحيط الأطلسي، من نيو هامشير في الشمال إلى جورجيا في الجنوب. أما في مناطق أمريكا الشمالية الأخرى، فقد سيطر الفرنسيون على كندا ولويزيانا التي ضمت منابع نهر المسيسيبي الهائلة. وخاضت فرنسا وإنجلترا حروبا عديدة ضد بعضهما البعض خلال القرن 18، مع نهاية حرب الأعوام السبعة بينهما كانت إنجلترا تسيطر على كندا وجميع مناطق أمريكا الشمالية الواقعة شرق نهر المسيسيبي. وبعد ذلك بفترة قصيرة دخلت إنجلترا مع مستعمراتها في صراع طويل وشديد. لم تكن صراع إنجلترا مع مستعمراتها التي أسستها لتستفيد منها صراعا عاديا، بل لقد تحول إلى مواجهات نتج عنها ثورة أدت إلى خروج إنجلترا من تلك الأرض التي كانت تريد أن تبقى فيها إلى الأبد. وعندما نعود إلى أسباب ذلك الصراع الذي قام بين إنجلترا ومستعمراتها، نجد أن الاستبداد والتعسف والحكم الفردي والاستغلال هو الذي جعل أبناء تلك المستعمرات يواجهون من سهل لهم الاستعمار وأسكنهم فيها.
يرجع الأسباب هذا الصراع إلى السياسة الإنجليزية في حكم المستعمرات، فقد كان لكل مستعمرة حاكم إنجليزي ينوب عن ملك إنجلترا، وكثيرا ما كان النزاع ينشب بين الحكام الذين يمثلون المصالح الإنجليزية وبين المجالس النيابية المنتخبة التي تمثل مصالح الشعب في المستعمرات. وقد أدى تكرار التصادم بين حكام المستعمرات وبين المجالس إلى إيقاظ إحساس المستعمرات بما هنالك من تباعد بين المصالح الأمريكية والإنجليزية.
إن أهم أسباب التذمر في المستعمرات الأمريكية كان يرجع إلى السياسة الاقتصادية التي اتبعتها إنجلترا هناك، فقد حتم قانون الملاحة التجارة الذي صدر سنة 1651 للميلاد نقل كافة الصادرات من المستعمرات إلى إنجلترا على سفن يملكها إنجليز ويتولى تشغيلها إنجليز. كما حتمت التشريعات التي تلت ذلك القانون أن يعاد شحن صادرات المستعمرات إلى القارة الأوروبية في الموانئ الإنجليزية، ونظمت استيراد السلع الأوروبية إلى المستعمرات بطريقة تعطي أفضلية للمصنوعات الإنجليزية، وفرضت على المستعمرات إمداد البلد الأم بالمواد الخام وألا تنافسها في الصناعة. لقد مثلت هذه الإجراءات واحدة من أشد الأمور التي كانت وراء سقوط إنجلترا في أمريكا وإعلانها الخروج من تلك المستعمرات. وكانت إنجلترا من خلال تلك الإجراءات تريد أن تعوض ما حدث لها من انهيار في اقتصادها بعد حروب السنين السبع.
خرجت إنجلترا من حرب السنين السبع وهي تعاني من أزمة مالية حادة نتيجة للنفقات الباهظة التي تكبدتها فيها، فلجأت إلى فرض ضرائب جديدة على سكان المستعمرات لكي تعوض ذلك النقص، وهو ما أدى إلى تداعيات كبيرة عليها لم تستطع أن تحتويها أو تتغلب عليها.
كان اعتماد هذين الإجراءين القوانين التجارية والضرائب الجديدة هما السبب المباشر للثورة الأمريكية، حيث أصر الأمريكيون على عدم دفع الضرائب إلا لمجالس المستعمرات التشريعية، والتفوا جميعا حول شعار لا ضرائب بدون تمثيل، فرفعت جميع الضرائب فيما عدا الضريبة المفروضة على الشاي. فردت مجموعة من الشخصيات الوطنية على ذلك عام 73700 للميلاد بإقامة ما أصبح يعرف بحفل الشاي في بوسطن.
في ذلك الحفل حدث أمر غريب تسبب في مشاكل على إنجلترا فيما بعد، فقد تنكر أفراد هذه المجموعة وعددهم 50 رجلا بأزياء الهنود الحمر، وصعدوا إلى السفن التجارية الإنجليزية وكانت 3 سفن، وألقوا بنحو 342 حاوية من الشاي في ميناء بوسطن.
لقد كان هذا بالنسبة لإنجلترا أمرا غير عاديا، ورأت فيه مشكلة كبرى على منتجاتها في أمريكا. وصفت لندن حفلة شاي بوسطن بالهمجية، وأصدر البرلمان الإنجليزي قوانين تهدف إلى معاقبة بوسطن بما فيها إغلاق الميناء أمام حركة الملاحة حتى يتم دفع ثمن الشاي ووضع حاكم عسكري على بوسطن، حيث منعت الاجتماعات إلا بإذن من الحاكم العسكري. وقد أطلق سكان المستعمرات الأمريكية على هذه القوانين اسم القوانين الجائرة، وقد كانت هذه القوانين بمثابة قنبلة موقوتة اشتعلت في وجه الإنجليز وشكلت أولى الهزائم لهم.
فجرت هذه القوانين القاسية موجة عارمة من الغضب، ودخل الجنود الإنجليز عام 1775 في مواجهة مع متمردي المستعمرات في ماساتشوستس. وأعلن البرلمان الإنجليزي أن ماساتشوستس متمردة ويجب قمعها، وقرر تعبئة موارد الإمبراطورية لضرب الثورة، مما أدى إلى ظهور مناخ الحرب في المستعمرات، وأقبل الناس على شراء الأسلحة والتدريب على استخدامها.
في مرحلة المواجهة الكبرى قام الأمريكيون بعد أن أقبلوا على شراء السلاح واقتنائه بتنصيب قائد لهم ورمزا لثورتهم، حتى يتمكنوا من السير ضمن خطوات مرتبة تساعدهم على التغلب على جنود الإنجليز. ففي عام 75 و700 ألف للميلاد عين جورج واشنطن قائدا للقوات الأمريكية. وباستمرار الموقف الإنجليزي المتصلب، بدأ الرأي العام الأمريكي يتقبل فكرة الاستقلال عن الوطن الأم. وفي الرابع من يوليوز من عام 76 و700 ألف للميلاد قام الكونغرس بإقرار إعلان الاستقلال الذي جاء فيه: إننا نؤمن بأن الناس خلقوا سواسية، وأن خالقهم قد وهبهم حقوقا لا تقبل المساومة، منها حق الحياة والسعي لتحقيق السعادة. ألهب إعلان الاستقلال حماسة الجماهير، وتبادل الأمريكيون مع القوات الإنجليزية الانتصارات والهزائم. وكان المنعطف في الحرب عام 77 و700 ألف للميلاد، حيث تمكن الجنود الأمريكيون من هزيمة الجيش الإنجليزي في نيويورك. كانت فرنسا تدعم الأمريكيين بشكل سري وترددت في الوقوف إلى جانبهم بشكل علني، حيث أثبت الأمريكيون أنفسهم في ساحة القتال عام 83 و700 ألف. انتهت الحرب رسميا، حيث اعترفت إنجلترا باستقلال أمريكا وتنزلت عن كل الأراضي الواقعة شرق الميسيسيبي.
من خلال تتبع مرحلة الثورة الأمريكية وما حدث فيها وكيف تمت، نجد أن أمريكا تخاف من أي شعب يقوم بنفس تلك الخطوات التي قامت بها من أجل تحقيق استقلالها والتحرر من هيمنتها. وما يحدث في عالمنا الإسلامي هو أكبر دليل على ذلك وأهم شاهد عليه. وما يحدث للشعب اليمني اليوم من عدوان غاشم هو نتيجة طبيعية لقيامه بثورة مهمة غيرت الموازين وقلبت الطاولة على أمريكا بعد أن كانت قد ركنت إلى السيطرة المباشرة وغير المباشرة على كل الأراضي اليمنية البرية والبحرية.
بالعودة إلى أحداث الثورة الأمريكية، فإن المعركة التي قامت بين الأمريكيين وجيوش إنجلترا كانت هي ذروة الثورة الأمريكية، فقد أدت مباشرة إلى استقلال أمريكا عن التاج البريطاني. في تلك الفترة الزمنية من الثورة الأمريكية كانت أمريكا تعيش في نفس الظروف التي تعيش فيها شعوب المنطقة وبالذات الشعب اليمني، حيث أن المقارنة بين حال ما نواجهه اليوم هو نفس ما كانت أمريكا تواجهه في تلك المرحلة. يبدو أن أولئك يفهمون أن الإرادة والعزم هي التي تحقق للشعوب الانتصار والتغلب، حتى وإن كانت الشعوب لا تملك إلا القليل من مقومات النصر. ولذلك فقد كانت فكرة تمتع مجموعة صغيرة نسبيا من المستوطنين سيئي التسليح وقليلي التنظيم بالجرأة على تحدي جيش الإمبراطورية البريطانية المتمرس تبدو مستحيلة عندما انطلقت أول شرارة للثورة. وكانت فرص الثوار ضئيلة بالكاد عندما أعلنت المستعمرات الأمريكية رسميا استقلالها عن بريطانيا العظمى في 76 و700 ألف للميلاد.
اليوم عندما نقارن بين ما يحدث لشعبنا اليمني من بعد ثورة 21 من سبتمبر، نجد أنها هي نفس الأحداث التي حدثت للثورة الأمريكية، حيث أن هناك الكثير في العالم لم يتصور أن ينهض الشعب اليمني وأن يحقق ما يريد، لأنه شعب فقير ومسكين ولا يملك أي قوة أبداً.
رغم الاختلال الكبير في موازين القوى، أدرك الأمريكيون أن الوقت يعمل لصالحهم، وكلما طال أمد الحرب ازدادت احتمالات انشغال البريطانيين في حروب الدفاع عن الجزيرة البريطانية نفسها، وازداد تعب الشعب البريطاني من الحرب وأعبائها الثقيلة. في الرابع من يوليوز 76,700 للميلاد، تم الإعلان أن المستعمرات الأمريكية 13 المتحاربة مع بريطانيا العظمى قد أصبحت ولايات مستقلة، وبالتالي لم تعد جزءا من الأمبراطورية البريطانية بعد مرور أكثر من عام على اندلاع حرب الاستقلال الأمريكية. بعد إتمام النصف في الرابع من يوليوز، أصدر الكونغرس إعلان الاستقلال على أكثر من صورة، ووزع بداية كإعلان مطبوع وزع على نطاق واسع، وتليت على مسامع الجمهور أشهر نسخة من الإعلان هي النسخة الموقعة التي تعتبر إعلان الاستقلال الرسمي، وهي معروضة في الأرشيف الوطني في واشنطن العاصمة. ما يهمنا من إعلان الاستقلال الأمريكي هو أن نفضح هذا الإعلان الذي أرادت أمريكا أن يكون حلالا لها ومحرما على غيرها، حيث وردت فيه عبارات قيل عنها أنها من أهم وأشهر الجمل والعبارات التي وردت في اللغة الإنجليزية كلها. وعندما ندقق في تلك الجمل والعبارات نجد أنها ليست فقط من حق الشعب الأمريكي، بل أنها من حق كل إنسان يعيش في هذه الأرض ومن حق الشعوب التي توجد في هذا العالم.
بالفعل هي عبارات مهمة جدا، فعندما نتصفح الدستور الأمريكي نجد أن أهم ما فيه هو هذه الجملة التي وردت بشكل واضح، وهي كالتالي: ونحن نرى أن هذه الحقائق بديهية، إن جميع البشر خلقوا متساوين، وأنهم موهبوا من خالقهم حقوقا غير قابلة للتصرف، وأن من بين هذه الحقوق حق الحياة والحرية والسعي وراء السعادة.
ولأهميتها فقد أطلق على هذه الجملة واحدة من أشهر الجمل في اللغة الإنجليزية وأكثر عبارة قوة وترتيبا في التاريخ الأمريكي، واستخدمت الجملة كثيرا في الدفاع عن حقوق الجماعة المهمشة، وأصبحت تمثل للعديد من الناس المعيار الأخلاقي الذي ينبغي على الولايات المتحدة الدفاع عنه. لكن العجيب، وربما ليس عجيبا في الأصل، أن أمريكا هي التي تتصدر الاستكبار العالمي اليوم لتسلب جميع الشعوب هذه الحقوق وتنزع عنها الحريات وتحول حياة الشعوب إلى جحيم بدلا عن السعادة. وهذا ما نراه جليا في كل شعوب العالم، وبالذات الشعوب الإسلامية التي لا تنعم بأي حقوق أو حريات أو سعادة أمام التسلط والهيمنة الأمريكية التي باتت ملازمة لأي شعب يسعى إلى تحقيق الاستقلال والحرية. وإذا كانت أمريكا قد تنكرت وتخلت عن العبارات والمفردات في دستورها حتى بحق مواطنيها، فإن من الطبيعي أن تتخلى عن كل قوانين العالم ومواثيقه التي اتفق العالم أجمع عليها وتلقي بها عرض الحائط. لقد اغترت أمريكا بقوتها وعظمتها التي لم تر من يقف ضد هذه الهيمنة والغطرسة ويجعلها تقف عند حدها.
لقد أسهم الاغترار بالقوة والهيمنة على مقدرات الشعوب في تعالي بل واستهتار بكل القوانين واللوائح والقرارات التي تصدرها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، والتي تهدف إلى إدانة السياسة الهمجية للولايات الأمريكية تجاه شعوب العالم. ولهذا نجد الفيتو الأمريكي يعطل العديد من القرارات التي تحمل رائحة الإدانة لتصرفاتها العدوانية.
هذا ما ألمح إليه بتبجح وزير الخارجية المشروع الأمريكي في العالم الإسلامي الأمريكي جورج شولتز، وهو يستهزئ بقرارات محكمة العدل الدولية عندما دانت الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لاتهامة نيكاراغوا بوصفه الذين يناصرون تلك القوانين الصادرة من محكمة العدل الدولية بأنهم يناصرون وسائل قانونية طوباوية مثل التوسط الخارجي، الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، بينما يتجاهلون عنصر القوى في المعادلة. إن أمريكا هي أكبر وأسوأ مشكلة تعاني منها الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية، فأمريكا بصفتها أقوى دول العالم لم تترك وسيلة إلا وقد التجأت إليها للاستيلاء على المزيد من ثروات البلدان الخاضعة لها، إن أمريكا هي العدو الأول لشعوب العالم المحرومة والمستضعفة، وأمريكا لا تتورع عن ارتكاب أي جريمة من أجل فرض سلطانها السياسي والاقتصادي والثقافي والعسكري على الدول التي تسيطر عليها. إنها تستثمر مقدرات شعوب العالم المظلومة عن طريق ما تبث من دعايات واسعة تنظمها الصهيونية العالمية، وأنها تمص دماء الشعوب المستضعفة بواسطة أيديها الغامضة والخائنة بشكل رهيب، وكأنه لا حق للحياة في العالم إلا لها ولأزلامها. إن المواطن الأمريكي اليوم لم ينمو نموا طبيعيا سليما كباقي الشعوب، وإنما نموا شاذا مشوها، حيث ولد على مولد العلم المادي التطبيقي فآمن به دون سواه، فتضخم الجانب العضلي في كيانه وضمر الجانب الإنساني، ومنها الأصل الأمريكي ونفسية أجداده.
أمريكا أصبحت اليوم معروفة لدى الجميع، عدوها وصديقها. إنها دولة مستكبرة نشأت على العداء للشعوب والأمم التي لا تسير وفق السياسة التي رسمتها والخطط التي وضعتها وأرادت للعالم أن يسير عليها، ولذلك فأنها اليوم تتزاحم العالم المستكبر وتمثل أشد المستكبرين.
وجميل هنا ونحن في إطار الحديث عن استكبار أمريكا في العالم الذي نذكر ما قاله الإمام الخميني عن أمريكا وما تحدث بها عنها في الفترة التي عاشها ورأى ما كانت تفعله بالشعوب في هذا العالم، حيث قال: المستكبرون ينظرون إلى العالم بنظرة استعلائية خاصة ومن خلال ما يستحوذ عليهم من مرض نفسي، هذا المرض الذي جعلهم لا يعيرون أي أهمية للشعوب ولا يحسبونها في عداد العالم. إن كارتر الرئيس الأمريكي في الثمانينات نفسه ومن هم على شاكلته ممن لا يبلغ عددهم 50,000 من مجموع نفوس العالم البالغين 3 مليارات نسمة تقريبا، والذين يملكون زمام السلطات هم الذين يضطرون الآخرين إلى ارتكاب الظلم والاعتداء، فأمثاله لا يعتبرون شعوب العالم شيئا مذكورا، وهؤلاء الذين يسيطرون على الأمور في شتى البقاع وللأسف يعتبرون أنفسهم هم العالم بأسره مع ضآلة عددهم. هذه هي نظرة المستكبرين إلى شعوب العالم، مع أن كارتر وأشباهه لا يسعون قطرة في بحار الجماهير والشعوب، ومع ذلك فهم لا يعيرون للشعوب أهمية بسبب الروح الاستكبارية التي أعمت بصيرتهم، فأخذوا يستصغرون الشعوب والجماهير. ومثالا على ذلك مطالبة أمريكا بإطلاق الرهائن الذين كان لهم الدور الكبير في التجسس وحماية أعوان الشاه، ومع ذلك فهم يحسبونهم في عدد الدبلوماسيين ولا ينظرون إلى العالم إلا بمنظارهم الخاص.
نعود من جديد أمام هذه الأحجار لنقول: هل نحن مستعدين أن نعمل شيئا؟ كما إذا كنا نحن مستعدين أن نعمل شيئا، فما هو الجواب على من يقول ماذا نعمل؟ أقول لكم أيها الأخوة، اصرخوا، ألكم تملكون صرخة أن تنادوا الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
هي الحكمة. لو وقف اليمن ليصرخ صرخة في أسبوع واحد لحولت أمريكا كل منطقها ولعدلت كل منطقها ولأعفت اليمن عن أن يكون فيه إرهابيين.
واليوم يرى العالم ويشاهد ما يفعله الرئيس الأمريكي ترامب وما يقوم به في هذا العالم، ونشاهد كيف ينظر إلى الشعوب وبالذات الإسلامية منها، حيث يرى بأنها لا تساوي أي شيء وليس لها قيمة في قاموسه. لقد أظهر هذا الرجل واقع السياسة الأمريكية المقيتة وأبان حقيقتها السيئة، حيث بات العالم كله يشكو الممارسات الحمقى التي يرتكبها ترامب، ما يقوم به مع كوريا الشمالية من تهديدات متكررة بشأن حرب عسكرية واستخدام أسلحة نووية إلا دليل دليل واضح على قبح أمريكا وقبح السياسة التي تنتهجها في هذا العالم، والتي قد تقود العالم إلى ما لا يحمد عقباه.
أقول لكم أيها الإخوة، اصرخوا، ألستم تملكون الفرقة أن تنادوا الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام؟ أليست هذه الصرخة يمكن لأي واحد منكم أن يطلقها؟ بل شرف عظيم لو نطلقها نحن الآن في هذه الجاعة، فتكون هذه المدرسة وتكونون أنتم أول من صرخ هذه الصرخة، التي بالتأكيد بإذن الله ستكون صرخة ليس في هذا المكان وحده، بل وفي أماكن أخرى، وستجدون من يصرخ معكم إن شاء الله في مناطق أخرى. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
صرخة الحق تقهر المستكبرين، من أحب الحياة عاش ذليلا. صرخة الحق تقهر المستكبرين، من أحب الحياة عاش ذليلا. أشعلت في غياهب الظلم نارا، فاستحال الظلام صبحا جميلا. أشعلت في غياهب الظلم نارا، فاستحال الظلام صبحا جميلا. من زئير الحسين دوت صداها، نحو درب الفداء شكت سبيلا.
الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
يوم نادى الحسين فينا أجيب قول ربي كفانا قولا وقيلا. يوم نادى الحسين فينا أجيب قول ربي كفانا قولا وقيلا.
بإذن الله ستكون صرخة ليس في هذا المكان وحده، بل وفي أماكن أخرى، وستجدون من يصرخ معكم إن شاء الله في مناطق أخرى.
وستلقون في الأنام كثيرا يصرخون ولن تكونوا قليلا. صرخة الحق تقهر المستكبرين، من أحب الحياة عاش ذليلا. صرخة الحق تقهر المستكبرين، من أحب الحياة عاش ذليلا. أشعلت في غياهب الظلم نارا، فاستحال الظلام صبحا جميلا. أشعلت في غياهب الظلم نارا، فاستحال الظلام صبحا جميلا. ها هو اليوم وعده قد تجلى، وكفى ما نرى عليه دليلا. ها هو اليوم وعده قد تجلى، وكفى ما نرى عليه دليلا. ها هو الشعب قد صحى يا حسين، رافعين الشعار جيلا فجيلا. ها هو الشعب قد صحى يا حسين، رافعين الشعار جيلا فجيلا. كيف لا تصرخون يا مسلمون، كيف ترضون قائلا وعميلا. كيف لا واليهود في كل يوم كهرة يعلنون منا قتيلا. كيف لا والنساء يا ويح نفسي في ظلام السجون ناحت حويلا. أي شيء لأجله سوف نغضب، كابن دين اليهود سبوا الرسولا. يا منايا خذي لقد كان دينا، من أحب الحياة عاش دليلا. يقضى الآن سيدي يا ابن طه، خذ من البحر يا أبا جبريلا. يقضى الآن سيدي يا ابن طه، خذ من البحر يا أبا جبريلا.
من إذاعة صوت الشعب من صنعاء قدمنا لكم
أمريكا من الداخل،
مع تحيات
عبد الرحمن القاسم،
أنور الشلفي،
عامر حسن.